الشارع وهناك أماكن استثناها الشارع. ما هي؟ قال
عند الاستواء يوم الجمعة.
عند الاستواء يعني حتى لو كانت الشمس في كبد السماء يوم الجمعة فإنه يجوز لك أن تصلي. لو كانت الشمس في كبد السماء، هل هناك دليل؟ نعم هناك دليل، وهو
بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من ظهر ويدهن من دهن أو يمس من ظل بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين.
فلا يفرق بين اثنين
ثم يصلي.
هذا هو الشاهد، ونحن نعلم بأنه متى يبدأ أو متى يبدأ الذهاب إلى الجمعة؟ لا شك حديث التبكير، من أتى في أول الوقت فكأنما قدم بدن، إلى آخر الحديث. إذن قال صلى الله عليه وسلم: ثم يصلي ما كتب له، فإنه سيستمر في الصلاة حتى يدخل في وقت ماذا؟ وقت أن تكون الشمس في كبد السماء حتى يدخل الإمام. إذن هذا دليل على أن يوم الجمعة يجوز الإنسان أن يصلي ويصلي حتى في وقت قبل زوال الشمس من كبد السماء. عرفتم؟ لأن الدليل استثناء. نعم.
قال: ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له.
يعني يصلي حتى يصعد الإمام على المنبر إن شاء. وضح لكم؟ نعم.
إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، فندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه.
فندبه إلى صلاة ما كتب له. أحد مع الألف لام الصلاة؟ ما في ولا نصها. إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ندب هذا المصلي إلى الصلاة ولم يمنعه إلا متى؟ إلا في وقت خروج الإمام. إذا سيدخل في وقت النهي؟ نعم، لكن هذا مستثنى.
قال: ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وتابعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار.
نعم، ولهذا كما قال ذهب غير واحد من السلف ومنهم الإمام أحمد وقبل ذلك عمر رضي الله عنه، قال: خروج الإمام يمنع الصلاة. يعني إذا صعد الإمام على المنبر خلاص ما في صلاة إلا إذا كنت قد دخلت الآن، فهنا يختلف الأمر. وخطبته تمنع الكلام، يعني إذا صعد الإمام على المنبر تقف من الصلاة، وخطبة الإمام تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة ما هو؟ خروج الإمام لانتصاف النهار، وهم يعلمون بأنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، ولكن هذا مستثنى. وبينت لكم بأنه كذلك يستثنى صلاة الجنازة بعد صلاة الفجر مباشرة، ولكن هذا سيبينه، والصلاة المنهي عنها في هذه هي صلاة التطوع المطلقة، هذا سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: قال: وأما المكان فمكة زادها الله تعالى تشريفا وتعظيما، فلا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات.
نعم، يقول: المكان مكة، فإنها قد استثناها الشارع، فيجوز للإنسان أن يصلي في أي وقت زادها الله تشريفا، فإنها قد شرفها الله سبحانه وتعالى، فيجوز أن يصلي الإنسان وإن كان في وقت النهي أي صلاة، صلاة التطوع المطلقة، ولا حرج في ذلك. ما الدليل على ذلك؟ قال:
قال بقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف.
يا بني عبد مناف
لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار.
نعم، الشاهد من لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، هنا الشاهد وصلى أي ساعة عام، لأن أي من ألفاظ العموم والشمول، أي ساعة من ليل أو نهار لا تمنعه، لأنه لا محظور عليه في ذلك. إذن هذا خرج من النص العام. نعم.
قال: والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب له.
نعم، يقول: الصلاة المنهي عنها هي صلاة التطوع المطلقة التي لا سبب لها، أما التي لها سبب فلا شك في جواز ذلك. لماذا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. ذهب بعض أهل العلم بأن الصلاة ذوات الأسباب تصلى حتى في أوقات النهي، وذهب آخرون إلى أنها لا تصلى، وتعارضت في ذلك النصوص. استدل الفريق الأول وهم الذين قالوا بأن صلاة ذوات الأسباب لا تصلى في وقت النهي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال: لا صلاة، حديث عام يشمل كل صلاة، عام في الوقت، عام في الصلاة، خاص في الوقت. عام في الصلاة، ما معنى عام؟ لا صلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا متى لا صلاة بعد الفجر، فيشمل كل صلاة ذوات أسباب أو غير ذوات أسباب، حتى تطلع الشمس، خاص بالوقت، يعني من بعد الفجر حتى تطلع، من بعد العصر حتى تغرب، والأوقات المنهي عنها. الذين استدلوا بالصلاة قالوا: أبدا، تحية المسجد مثلا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. قالوا: هذا عام في ماذا؟ في الوقت. إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت، خاص بالدخول، فليصلي ركعتين. هنا تصادم الفريقان. لماذا؟ قالوا: هذا من باب تعارض العامين. ولهذا ذهب الشافعي وذلك نصر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وجمع من أهل العلم، وهذا هو الحق، إلى القاعدة العلمية التي ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، وهي: إذا تعارض نصان عامان ينظر في كلا النصين أيهما دخله تخصيص، فيخصص النص الذي دخله تخصيص بالنص الذي لم يدخله تخصيص. عرفتم القاعدة؟ القاعدة: إذا تعارض نصان عامان ينظر في كلا النصين أيهما دخله تخصيص، فيخصص النص الذي دخله تخصيص بالنص الذي لم يدخله تخصيص. نطبق الآن هذه القاعدة على ما معنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر، عام، أليس كذلك؟ لا صلاة يشمل حتى تحية المسجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، عام، يشمل أي وقت يدخل المسجد، هذا عام تصادم مع عام آخر. ننظر الآن، نطبق القاعدة: أيهما دخله تخصيص؟ نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر، وجدنا أن هذا دخله تخصيص. ما هو التخصيص؟ لا صلاة بعد العصر كما في حديث علي رضي الله عنه: إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. إذن هذا مستثنى، استثناه الشارع، إذن هذا الحديث العام بدأ يضعف، أليس كذلك؟ يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي أحد طاف بالبيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار يدخل فيه الوقت. إذن يستثنى من ذلك، استثنى مكة، بدأ هذا الحديث يضعف: لا صلاة بعد العصر. كذلك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا قام الإنسان بعد العصر هل يصلي؟ نعم. إذن هذا العام وهو لا صلاة بعد العصر بدأ يضعف ويضعف في العموم. إذن أيهما يسلط؟ يسلط العام القوي على العام الضعيف، فيقال لا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. لماذا؟ لأن تحية المسجد عام قوي لم يضعف، فيخصص العام الذي ضعف بالعام القوي، وعلى ذلك فقس. فلهذا أخرج العلماء الصلاة ذات الأسباب أو الصلوات ذوات الأسباب، وقالوا تستثنى من أحاديث النهي. عرفتم؟ هذا ما ذكره العلماء. ولهذا قال المصنف رحمه الله يخرج من ذلك ماذا؟ الصلوات، الصلاة ذات الأسباب، فإنها تجوز حتى في هذه الأوقات. قال رحمه الله:
قال فيجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض فريضة كانت أو نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
نعم، هذا أيضا يخصص ذاك الحديث أو أحاديث النهي. فيجوز الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها يصليها أي وقت حتى وقت النهي. نعم.
كما تجوز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت كان، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل علمته في الإسلام.
الله.
فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال:
من يبشرك الآن بالجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات، أليس كذلك؟ فالآن ما يستطيع أحد أن يبشرك بالجنة، ولهذا بشر أولئك بالجنة ففازوا ورب الكعبة. أما نحن فنسأل الله أن يعاملنا بلطفه ورحمته، وأن لا يعاملنا بعدله. إذا عاملنا بعدله الله أكبر، ما ندري إلى أين نصير، لكن نسأل الله أن يعاملنا بلطفه ورحمته، فإنا مقصرون لا شك في ذلك. نعم.
قال: ما عملت عمل أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
نعم.
وتجوز
هنا قال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي. ما هو؟ قال: أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. يعني ما توضأت في أي ساعة إلا صليت بعد ذلك الوضوء. وربما يتوضأ في وقت النهي، لا شك، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه لا تصلي في وقت النهي الذي تتوضأ فيه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن هذا يستثنى، فيجوز الإنسان إذا توضأ حتى في وقت النهي أن يصلي بعد ذلك الوضوء. نعم. ومن يستطيع أن يفعل كما يفعل بلال إلا من رحم الله، أليس كذلك؟ من منا يستطيع أن يستمر على وضوئه في الليل والنهار إلا قليل؟ فلهذا فازوا وسبقوا ونالوا ما نالوا من الأجر العظيم رضي الله عنهم وأرضاه.
قال: وتجوز تحية المسجد.
تحية.
وتجوز تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
نعم، هذا بينته لكم في القاعدة، أنه إذا دخل الإنسان المسجد في أي وقت، سواء بالليل، بالنهار، قبل الظهر، بعد الظهر، بعد العصر، قبل المغرب بدقائق، يجوز. عرفتم؟ واضح؟
قال رحمه الله: النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. عن يسار مولى بن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين.
نعم، هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. ما معنى سجدتين؟ بعد الفجر يعني تصلوا سنة الفجر، إذا لم تصلوا سنة الفجر قبل الفجر. عرفتم؟ فإنه لا يجوز الإنسان أن يصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وكنت أود أن يضع هذا المصنف مع الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، لأنها مندرجة معه والبحث في التطوع. نعم.
قال رحمه الله
يعني أنه هنا عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. انتبه، بعد الفجر وقبل صلاة الصبح، يعني إذا أذن المؤذن لا تصلي إلا سنة الفجر، عرفتم؟ لا أنك تصلي تقول لا والله أصلي، ما يجوز لك، لأن النهي يبدأ من متى؟ من بعد طلوع الفجر، لا من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر يزداد، أما النهي يبدأ من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع، عرفتم؟
قال رحمه الله: النهي عن التطوع إلى قيمة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة.
نعم، النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاة، وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس. الصلاة قام وهو لا زال في صلاته، الإمام يكبر وهو لا زال في صلاته، وهذا الحديث رد على الحنفية الذين خاص في الفجر، تجد أنهم يدخل والإمام يصلي في الصلاة، فتجد يأخذ مكان أو زاوية ويصلي سنة الفجر، يترك الفريضة، وهذا إن دل على عدم الفقه. لماذا؟ هذا الحديث نص في ذلك، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية عند الإمام أحمد: إلا التي أقيمت، إلا التي أقيمت، فهي أصرح. فإذا قام الإمام الصلاة فعليك أن تقطع الصلاة وتدخل مع الإمام لأنك تستمر، عرفتم؟ تقطع الصلاة وتدخل مع إمامك.
قال رحمه الله: المواضع التي نهى عن الصلاة فيها. قال
بعد أن بين المواضع في الأزمان المنهي عنها، أراد أن يبين المواضع في الأماكن التي نهى الشارع عنها، عرفتم؟ انتهى من بيان الأوقات التي نهى الشارع عنها، فأراد أن يبين الآن الأماكن، فقال رحمه الله:
قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بسجد، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قال
هنا المواضع التي نهي عنها، هنا الحديث: وجعلت لي الأرض ماذا؟ وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. إذن جميع الأرض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تجوز الصلاة فيها بهذا الحديث، لكن جاءت بعض المواضع. لو لشاب الحديث يكفي في ذلك: صرت بالرعب، رعب مسيرة الشيء. أما الآن نحن ماذا نقول؟ خفنا من مسيرة أشهر، لماذا؟ لأننا تركنا ديننا.
قال: فالأرض كلها مسجد إلا ما استثنى من هذه،
في هذه إلا ما استثنى
في هذه الحديث عن جندب بن عبد الله.
إذن الأصل العموم، يجوز الصلاة أو تجوز الصلاة في جميع الأرض إلا ما استثنى الشارع وأخرج ماذا؟ بعض الأماكن ومنع من الصلاة فيها، ما هي؟
قال عن جندب بن عبد الله بن مليك: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.
هذا الحديث حديث عظيم، يرويه من؟ قال عن جندب ابن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي، سمعته ماذا يقول؟ أو خمس أيام، يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فكانوا يصلون في القبور وصار المسلمون كحالهم. الآن ما شاء الله القبة قد بنيت على هذا القبر وعلى هذا الولي، وتشد الرحال إليه ويصلى إليه ويتوسل به، وكأن النفع والضر بيده. ولا شك أن النافع والضار من هو؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينفعك وهو الذي يضرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا حذر: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الأمر خطير، شرك يوصل إلى الشرك بالله، والمشرك خالد مخلد في جهنم. الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تتخذوا القبور مساجد، إذن لا تجوز الصلاة في القبور وعلى القبور بأي حال من الأحوال إلا صلاة الجنازة إذا كان الميت قد دفن، عرفتم؟ فإن هذا قد استثناه الشارع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل كما اختلفت الروايات، ثم قالوا قد دفناها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين قبرها؟ فقالوا هناك، أو أدل النبي صلى الله عليه وسلم على مكانها، فقام فصلى عليها وهي في قبرها. ولهذا استثنى العلماء صلاة الجنازة فقط، أما ما عدا ذلك فيبقى الحديث على عمومه، وهذا قد تكلمت عليه في الجنازة. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
الأرض كلها مسجد، كلها من ألفاظ العموم، إلا المقبرة والحمام. إذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المقبرة والحمام، فإنه لا يجوز الإنسان أن يصلي في المقبرة ولا في الحمام. ما هو الحمام؟ مكان الاستحمام. الحمام هو مكان الاستحمام، عرفتم؟ قال العلماء: لأن هذا يؤدي إلى الإلهاء، أما قضاء الحاجة فلا شك المسألة منتهية، عرفتم؟ فإنه لا يجوز أن يصلي في الحمام، يعني مكان الاستحمام، لأن هذا يؤدي إلى إلهاء المصلي وإلى أمور كثيرة. ولهذا جاء هذا الحديث بتحريم الصلاة في ذلك المكان. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة.
طبعا مرابط المقصود بها مبارك، عرفتم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. إذن لا يجوز أن يصلي الإنسان أي في مبارك الإبل. إذن هنا الأرض كلها يجوز الإنسان أن يصلي فيها إلا المقبرة والحمام وأين ومرابط أو مبارك الإبل، فإن هذا الحديث جاء بتحريم الصلاة. أما الحديث الذي ورد في السبعة فإنه حديث ضعيف، سبع مواطن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها، ذكر منها المزبلة والطريق وإلى آخره، هذه كلها بينتها لكم، والحديث في ذلك ضعيف والله أعلم. كم بقي هذا؟ بقي 10 دقائق؟ 19؟ تستمر ولا تعبتم؟ من البحث؟ مش نرى النساء إذا أردنا أن يستمرن أو ننتهي. تعبتم؟ الأسئلة يعني؟ لا نعم، ما ننهي الكتاب كاملا، ننهي إلى مكان التسجيل فقط، أريد نصل إلى وقفنا عليه. انصرف، أنا أدري بك أنك مرهق. ننظر قبل شيخ، ننظر أول شيخ هل يريد أن يستمر؟
هذه أسئلة إذا ما يريد يستمر. جزاك الله خير. هذا سؤالك خلاص يكفي هذا إن شاء الله. أعد أعد لا تحية المسجد قلنا مستثنى من النهي. قلنا الصلاة التطوع هي التي منهي عنها، أما تحية المسجد فيصلي أي وقت، عرف أي وقت يدخل المسجد يصلي حتى لو بعد الفجر. ما صلى أربع ركعات هو صلى ركعتين. أما الركعة أما ما صلى من ركعتين فهي تحية المسجد بسبب دخوله المسجد. لو لم يدخل المسجد هل سيصلي؟ إذا حياك الله.
في الحديث جلس بعد صلاة الفجر في المسجد حتى تطلع الشمس صلى ركعتين كان جاء عمره كامل.
هي
النهي
تطلع الشمس حتى ترتفع الوقت
النهي. سؤال الصلاة ركعتين
هاي حتى ترتفع الشمس
في وقتنا الحين الساعة كم؟
ما أستطيع أن أحدد حتى ترى الشمس قد خرجت وارتفعت صل
خرجت يعني مش شروق
لا يخرج القرص يرتفع عرفت ليس النور الذي ترى
يعني مش مستثنى من
لا هذا الحديث معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنها بعد أن ترتفع. تقول في حديث قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. الشهر هكذا ونحن نقول هكذا إذا رأينا الشمس ارتفع القرص صرنا إليه لا نأخذ فلك ولا بلك. عرفته؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا الرؤية فالآن القمر بين النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هكذا. الشمس بين النبي صلى الله عليه وسلم أوقات بالشمس فالآن بين أنها حتى ترتفع يعني الشمس إن ارتفعت صلينا. دليل لنا يعني الحمد لله. أنا توقعت تقول لهم يعني يخرج الشعاع خلاص.
لا شك ارتفاع مقدار الرب الوقت راح هي أول ما تشرب فهي في حقيقة لم تشرب إن كانت الشعاع الأشياء
تحمل. لا نحن نقول القرص
وقرص ما إنما ترتفع مقدار فهي حدث عن الصلاة.
سبحان الله. إذا هذا يؤيد جزاك الله خير. في حديث عمرو عنبسة ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة أي صلاة هذه التي جاءت في الحديث يعني بعد أن ترتفع الشمس وهي صلاة الضحى فإن هذه الصلاة مشهودة كذلك كما جاء في الحديث صلاة العصر والحديث واضح في ذلك فإنها صلاة مشهودة. تقول كذلك تتمة الحديث فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة وهل تصلي. نعم إذا أقبل الفي كما قلت لكم فالحديث يبقى كما هو واضح يعني في النص. فإذا أقبل الفي فصلي ثم اقصر عن الصلاة فإنها تجد. فإذا أقبل الفي فإن الصلاة أي صلاة الظهر صلاة الظهر يعني في هذا الحديث صلاة الظهر وفي الحديث في الأمر الأول صلاة الضحى صلاة الضحى. عرفتم؟ وإن كانت الصلوات كلها مشهودة محظورة تحضرها الملائكة. نعم.
الجمع بين حديث صلاة الغلس وحديث الإسفار صلاة الغلس وطالة الصلاة حتى الإسفار.
نعم.
خرجنا هذا على موجه الاستحباب ولا
لا الاستحباب. هي.
خرجنا
حديث عائشة تقول أنها خرجت في غلس لهذا ما قالوا بالوجوب. عرف؟ لهذا قل الحديث الذي أمر بالإسفار هو للاستحباب فقط بدليل أن عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بعض الأحيان بغلس. نعم. سورة ياسين في ماذا؟ أخشى أن ينزل أمر آخر لأنها بدعة. عرفت؟ لا حتى لو كتاب الروح هذا فيه ما فيه، وإن كان لابن القيم بل بعضهم قال منسوب وبعضهم قال هو صحيح له، لكن وإن ثبت لكن ما في دليل. عرفت قراءة سورة ياسين على الأموات وهذه الأمور لا شك أنها أمور لم يرد بها دليل. لمن؟ لا ما في إلا للوالدين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وتكلم الإمام الشافعي على هذه المسألة وأطال رحمه الله، كذلك الشيخ ناصر في كتاب أحكام الجنائز، وهذا الكتاب سبحان الله يدل على أن الشيخ فقيه، لا كما يقول بعضهم بعض الجهال يقول الشيخ محدث وليس بفقيه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، حسد وبغي على الشيخ، وإلا لا شك أن الشيخ محدث وفقيه. أكبر كتاب يدلك على ذلك كتاب الجنائز، اقرأ انظر إلى دقة الاستنباط والفقه وتطبيق أصول الفقه، كذلك تمام المنة وغير هذه الكتب. فالذين يقولون بأن الشيخ فقيه محدث وليس فقيه هذا كلام هراء. نرجو منكم بارك الله فيكم وجزيتم خير الجزاء نصيحة للأخوات في تسوية الصفوف في صلاة التراويح، لأنه يكون بينهن مسافات كبيرة. نعم، هذه المسألة الإمام هرب، وكان موجود لقلنا له أن ينبه، لكن إن شاء الله نخبر الإمام أن ينبه من ينبه النساء بأن يسوين صفوفهن، لأنه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أو من تمام الصلاة. لهذا والتسوية لا شك بأنها واجبة، وسد الفرج واجب. وأنا أذكر في رسالة صغيرة لبعض الأخوات أظن موجودة في عند بعض، ربما تكون هناك موجودة عند النساء، فهذه لو توزع على النساء وتعاد التوزيع أرى أنها أولى، وإن شاء الله نخبر الإمام، ذكروني حتى نخبر الإمام بتنبيه النساء. ما معنى ضبط عمله في صلاة العصر؟ حبط نعم، ما معنى حبط عمله في صلاة العصر؟ حبط عمله لما يحبط العمل أي يذهب بالكلية، فذهب ما عمل من أعمال حسنة ولم يبقى معه شيء، لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني يصبح هباء منثورا. هذا الحديث حديث عظيم يبين أن من لم يصل العصر فقد يذهب جميع ما معه أو تذهب جميع الأعمال التي معه الأعمال الحسنة، الأمر خطير. تقول إذا كنت في مكان ولا أستطيع الصلاة فيه إلا في الحمام أو عند باب الحمام فهل أترك الصلاة وقد يخرج وقتها؟ وإذا فعلت ذلك سابقا فهل علي القضاء؟ أنا ما أتصور أنها لا تستطيع مثلا إلا أن تكون مسجونة في الحمام، ولا ما أتصور أنها ما تستطيع أن تصلي وتخرج كليا من الحمام. فهذه المسألة يعني ما أستطيع أتصورها إلا إذا وصلت إلى حال كما تقول حال الضرورة، وهنا لا شك أنه يقدم ما هو أوجب. يعني ماذا تفعل الآن؟ إن تركت الصلاة قد ضيعت الصلاة وقد ضاق الوقت، والصلاة التي قد حددت بوقت فإنها تؤدى، وإن كانت القاعدة إذا تعارض النهي مع الأمر يقدم ماذا؟ النهي. لكن هنا نقول هذا الأمر قد ضيق وإذا لم يفعل قد يفوت، ولهذا المسألة ليست بالهينة. ولهذا قال العلماء أن من لم يجد الوضوء فإنه يصلي بغير وضوء، حتى لو لم يستطع التيمم مثلا صلاة فاقد الطهورين فإنه لا يستطيع، قال العلماء يصلي على حاله، وهكذا نقول قياسا على فاقد الطهورين. ولكن أيضا أقول لا أتصور بأنها لا تستطيع إلا أن تكون مسجونة في الحمام، أما غير ذلك فلا. نعم. النهي عن الصلاة منفرد في الصف، وعن الصلاة
في الصف المقطوع. نعم. النهي عن ماذا؟ عن صلاة الرجل منفرد في الصف.
نعم.
وعن الصلاة في الصف المقطوع. يأتي في الجيل الصف مقطوع. وبعضهم يصلي منفرد وبعضهم يصلي في الصف.
لا، الإكمال لا شك أنه أولى، لأن الإكمال ورد في حديث أنس أنهم صلوا بين السواري، قال اضطررنا إلى ذلك، فلو كانت باطلة مطلقا لما صلى أبدا أصلا، اضطر أو لم يضطر. عرف؟ وضح له؟ الصلاة الآن إذا جاء لوحده ولم يكن أحد معه فأين يصلي؟ ها؟
لا يوجد إلا ذلك المكان. أنس يقول اضطررنا إلى الصلاة في ذلك المكان. فالإنسان إذا وصل إلى اضطرار إلى هذه الحالة فإنه يصلي وإن كان الصف مفروض. عرف في حديث أنس. أما أنه يصلي منفرد فلا.
في حديث
لا ما في هذا من عندك. أما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما لا تحريمية لكن كنا نطرد من الصلاة بين السواري طابق دم هكذا ورد الحديث. نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري. هذه الأحاديث هذا ما سمعنا. سبحان الله
كل السنة.
نعم.
فهل في الحر في غير الحر
في الحر وافقتم وفي البرد خالفتم. لا تنتظر الجماعة لأن الجماعة واجبة والتقديم مستحب ويقدم الواجب على المستحب. عرفت؟ فتصلى الصلاة مع الجماعة وإن تأخرت لأنها تصلى في الوقت. أما لو فرضنا أنهم يصلوا بعد الوقت لا شك أن الصلاة في الوقت في عول. عرفت الجواب؟ نعم.
بعض الأحيان في ناس تخلي الظهر والعصر صلي مع بعض في أكثر وقت الأحيان. في أسباب يقول الضرورة ولكن تشوف الضرورة مثلا بأنه لا يريد يعني ضرورة غير ضرورة. فهل هذا يعني ليه نحن قلنا درسنا اليوم لا يقضي. فهذا ماذا نقول لما الإنسان لا يصلي
عن وقتها يخرج عن وقتها
نقول
له نعم لو أخر الصلاة متعمد وهو ليس معه عذر شرعي فلا شك أنه لا قضى عليه.
يرى
نقول له ما العذر؟
يقول
إذا
كان يقول أنا كنت مشغولا
أحدث مع فلان. ما شاء الله هذا كما يقال عذر أقبح من ذنب. عرف؟ الله يهديك. أنا نقول إيش العذر؟ لهذا أنا سألت قلت له ما العذر؟ حتى نعطيه حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من غير سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك ابن العباس؟ أراد أن لا يخرج أمته. أنا أين الحرج؟ الحرج أنه يتكلم مع واحد وينزح هذا يسمى حرج؟ ما شاء الله. إذن نجمع كل الصلوات وأصبحت الأوقات عبث أبدا لا يقول بهذا عالم. فهذا الرجل يقال له إن كان معك عذر فبها ونعمة وإلا فاعلم أن صلاتك باطلة. إياك
شكرا. نفس السؤال الأول إنهم يؤخرون الوقت العصر إلى ربع ساعة قبل انتهاء الوقت.
يؤخرون؟
نعم. الشيخ عندنا في بعض الشهور في الصيف يقدمون ساعة الفجر قبل الوقت ساعة 3 الفجر يقدمون وقت ما يقدم في شهر 7 أو شهر 8.
نعم
يعني قبل الوقت قبل طول
الفجر. إذا كنت تظن وتعلم يقين بأن الصلاة تصلى قبل الوقت فلا شك أنك تصلي بعد الوقت لأن الصلاة قبل الوقت باطلة بإجماع العلماء لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. عرفت؟ لو علمت يقين بأنهم يصلوا قبل الوقت إن أردت أن تدفع الفتنة فاذهب وصلي معهم حتى لا يظن بك ظن السوء لكن بنية ماذا؟ بنية نافلة. ثم لما يدخل الوقت صلي أنت سنة الفجر ثم الفريضة. نعم.
نقول أكثر مقرات القرآن في رمضان درجة
النقاط أنا قرأت ختمت القرآن 30 مرة في أسبوع.
30 مرة في أسبوع؟ نعم. أنا سمعت الشيخ موجود عند السيارة.
هذا نقول له خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3 ليال. وجاء ابن مسعود وابن عباس أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يختم القرآن كل يوم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال في يومين. قال لا يفقه القرآن من ختمه في أقل من 3 ثم أجاز له 3 فهذا لا شك أنه ليس بفقيه. أي وشتان بين صحابي وبين ماذا أقول عرف. فأنتم هذه الأمور التي فيها مبالغة في بعض الأمور تجد مبالغة هذه اعلم أنها ما وجدت إلا وتجد أنها مخالفة للسنة.
الكلام ما يطلع من عوام من الناس يعني
يخرج يخرج
ما يهمنا. الذي يهمنا إذا قال لك فلان فعل قل رحمه الله ورسول الله لم يفعل أيهما أولى؟ لا شك. خلاص
ستن
النساء في شيء طرف يجمع كتبهم إن شاء الله كتب كثيرة. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على كتاب الصلاة، وبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى وحفظ بعض المسائل المتعلقة بهذا الكتاب من حكم ترك هذه الصلاة، ثم بين على من تجب، ثم بين المواقيت وبين بعض المسائل، انتقل بنا إلى الأذان فقال:
الأذان حكمه، الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: الأذان. والأذان في اللغة الإعلام، الأذان في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا أي اعلموا، وهذا إعلام بحرب من الله ومن رسوله، هذا لآكل الربا. وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم، والآيات في ذلك كثيرة. إذن الإعلام، إذن الأذان في اللغة الإعلام. أما في الاصطلاح فقد بين المصنف بأن الأذان في الاصطلاح هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. إذن المؤذن يعلم الناس بأن وقت الصلاة قد دخل. إذن هو يعني الأذان وضع لإعلام الناس بماذا؟ بدخول وقت الصلاة، لأنه كما سبق بينا بأن للصلاة مواقيت حددها الشارع، وهذه المواقيت لا يعلم بها كثير من الناس، فلهذا وضع الشارع ماذا؟ الأذان، وهو الإعلام. وقصة الأذان معلومة لديكم. قال: بألفاظ مخصوصة. إذن الأذان هو الإعلام. ولو قال: التعبد لله تعالى بألفاظ مخصوصة تدل على دخول الوقت لكان أولى. لماذا؟ لأن الأذان ليس إعلام فقط، بل هو تعبد لله تعالى بماذا؟ بألفاظ مخصوصة تدل على دخول الوقت. عرفتم؟ فقوله بألفاظ مخصوصة سيأتي بيانه. إذن الأذان ألفاظه مخصوصة، فلا يجوز للإنسان أن يزيد من عند نفسه ولا ينقص. لماذا؟ لأنه قال بألفاظ مخصوصة، أي خصها الشارع، فلا يجوز التعدي. لماذا؟ لأن الأذان عبادة، والعبادة كما قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: العبادة الأصل فيها التوقف لا الإباحة، كما يظن بعض الجهلة. العبادة الأصل فيها التوقف، فمن قال إن هذا واجب أو إن هذا مستحب أو إن هذا مكروه أو حرام، قيل له هات الدليل. لماذا؟ لأن قولك هذا واجب هذا حكم شرعي، فأنت تقول بأن هذه عبادة بقولك واجب. والعبادة لا تجوز إلا من من؟ من الشارع، فأنت لا تشرع من عند نفسك، فالشارع هو الله وحده سبحانه وتعالى، والحاكم هو الله وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم بأن هذا حلال وهذا حرام. أما أنت فأنت متبع لما أتى عن الله ورسوله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، وإلا فالشارع من هو؟ الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا تكلمنا على مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ قلنا المسألة خلافية في أصول الفقه، والصحيح بأنه يجتهد ويصيب ويخطئ، لكن لا يقر على الخطأ، إن أخطأ نزل الوحي وبين له الحق، بخلاف المجتهد الآخر إن أخطأ فأنت لا تعلم بأنه أخطأ. إذن الشارع هو الله سبحانه وتعالى، فقوله بألفاظ مخصوصة خرج بهذا الإعلام بغير هذه الألفاظ. فلو نادى الناس مثلا فقال الصلاة الصلاة مثلا، هذا لا يسمى أذان في ماذا؟ في اصطلاح الشارع. وإن كان يسمى أذان في ماذا؟ في اللغة، لأنه يعلم الناس بدخول الصلاة. هذا هو الفرق بين الألفاظ الشرعية والألفاظ اللغوية، ودائما تجدون أن الألفاظ اللغوية أعم من الألفاظ الشرعية.
قال وهو واجب.
نعم، قال المصنف وهو واجب، يعني بأن هذا الأذان واجب، واختلف العلماء في هذه المسألة، وسنبين إن شاء الله هذه المسألة. اختلف العلماء في مسألة الأذان، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ من قال إنه مجرد إعلام لم يقل بوجوبه، قال هو مجرد إعلام، فمجرد دخول الوقت يعني هذا أن وقت الصلاة قد حضر، إذن هو ليس بواجب. وذهب آخرون إلى أنه واجب، وقالوا هو إعلام وهو تعبد في نفس الوقت، وهذا هو الصحيح الراجح، وسأبين هذا إن شاء الله. قال
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فقد أمره صلى الله.
نعم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن، هذا هو الشاهد، الشاهد من فليؤذن، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، هذا هو مذهب جمهور السلف والخلف، بأن الأصل في الأمر الوجوب والنهي التحريم.